بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في مناقشته لما أفاده الشيخ الكبير من آل كاشف الغطاء لله مقامه، قد شقق كلامه إلى عدة شقوق ومحتملات، وكان الكلام حول المحتمل الأول، وبقي عندنا ثلاثة محتملات أو ثلاثة شقوق. الشق الثاني هو أن يكون مراد الشيخ كاشف الغطاء من القاطع الخارج عن العادة القطع الطريقي، ويكون المراد من عدم اعتباره هو تنزيل القاطع منزلة الشاك، فكأن القاطع بالقطع الطريقي إذا كان قطعه خارجا عن العادة كأنه لم يقطع، قطعه بمثابة العدم، فينزل القاطع منزلة الشاك. وقد ذكر السيد اليزدي على الله مقامه في حاشيته الشريفة أن هذا الاحتمال هو ظاهر الشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه، بل هو المتعين من بين الاحتمالات الأربعة التي ساقها الشيخ قدس الله نفسه. وكيف كان؟ فلو قطع القاطع مثلا بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وهذا من القطع الطريقي، إلا أننا نفترض بأن هذا القطع ليس قطعا متعارفا، وإنما هو قطع خارج عن العادة، كما لو اعتمد فيه مثلا على ماذا؟ على علم من العلوم الغريبة، أو قطع بحرمة شرب التتن في زمن الغيبة مثلا، وأيضا كان قطعه هذا الذي هو قطع طريقي كان قطعه مستندا مثلا إلى أسباب غير متعارفة، فهذا القطع كان لمرة واحدة أو كان لمرات، كان سريعا كان بطيئا، هذا القطع الذي حصل له من علم الجفر مثلا ولو بنحو البط، هذا القطع هل هو معتبر أم لا؟ يقول الشيخ كاشف الغطاء كلا، بل ينزل القاطع بهذا القاطع منزلة الشاك، فكما أن الشاك في الحكم يجري أصالة البراءة مثلا عنه، كانت الشبهة شبهة وجوبية أم كانت الشبهة شبهة تحريمية، على ما هو المعروف عند الأصوليين كذلك القاطع أيضا بالقطع الخارج عن العادة له أن يجري أصالة البراءة. فرغم كونه قاطعا بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، ورغم كونه قاطعا بحرمة شرب التوت، إلا أن له أن يجري أصالة البراءة، والتي موضوعها ماذا؟ عدم العلم، موضوعها عدم البيان. له أن يجري أصالة البراءة. لماذا؟ لأن الشارع قد اعتبر قطعه هذا لا قطع، اعتبر قطعه هذا لا قاطع، ونزله منزلة الشاك، منزلة الجاهل. فإذا المراد من المراد مما أفاده الشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه في دعواه أن القطع لا اعتبار به، مراده هو القطع الطريقي في قبال المحتمل الأول الذي هو قطع موضوعي، ومراده من عدم الاعتبار هو تنزيل الشاك، ماذا؟ تنزيل القاطع القطاع عفوا تنزيل القطاع منزلة الشاك. إلا أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية قال لو كان هذا هو المقصود للشيخ كاشف الغطاء فهو ممنوع. لماذا ممنوع؟ إما لاستلزامه التناقض ولو في نظر القاطع، كما يظهر ذلك من عبارة الشيخ قدس الله نفسه الزكية، إذ أن القاطع مثلا عندما يقول عندما يقطع بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال فهو يقطع بتنجز التكليف، فعندما ينزل منزلة الشاك في إجراء البراءة فإنه بل يكون بمثابة من لم يقطع بالتكليف، بمثابة من هو جاهل بالتكليف، فيلزم من ذلك التناقض ولو في نظره، بمعنى أن التكليف واجب وليس بواجب، أن التكليف منجز وليس بمنجز، أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب بمقتضى قطعه وليس واجبا بمقتضى ماذا؟ بمقتضى ردع الشارع عنه، لأن الفرض أن الشارع إنما يعتبر قطعه لا قاطع حال قطعه، أثناء قطعه، يعني بما هو قاطع وحال قطعه الشارع يقول قطعك هذا غير معتبر، فحاله كما ذكرنا سابقا لتقريب الفكرة كحال من قطع بطلوع النهار والشارع يقول له بأن ما قطعت به لا اعتبار به، والحال بل هو ليل وليس بنهار، فيلزم من ذلك ماذا؟ التناقض ولو في نظر القاطع، فهو من ناحية يقطع بأنه نهار ومن ناحية أخرى يقول له الشارع هذا ليل حال قطعه، فيلزم من ذلك اجتماع النقيضين في نظره، ليل ونهار أو الضدين في نظره. فإذا لا يمكن نهي القاطع القطاع عن قطعه حال قطعه إذا كان قطعه قطعا طريقيا، إما لاستلزامه التناقض وإما لاستلزام ذلك التفكيك بين الشيء وذاتياته، بين الذات وذاتياتها، بناء على ما التزم به الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية من أن حجية القطع وطريقية القطع من ذاتياته، فإذا كانت حجيته من ذاتياته أي أن وجوب متابعة القاطع من ذاتياته، فنهي الشارع للقاطع عن العمل بقطعه معناه ماذا؟ معناه تفكيك هذا الذات عن الذات، وهو وجوب المتابعة. والحال أن تفكيك الذات عن ذاتياته من المحالات. هذا ما يرتبط بالشق الثاني. الشق الثالث أو المحتمل الثالث هو أن يكون مراد الشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه من القاطع القطع الطريقي أيضا، إلا أن مراده من عدم الاعتبار هو أن الواجب على المسلمين أو المكلفين الذين اطلعوا على حاله، وأن قطعه قطع خارج عن العادة، الواجب عليهم هو ماذا؟ هو ردعه أو تنبيهه لمرضه. هذه تنبيهه لمرضه مشعرة بأي شيء؟ مشعرة بأن الشيخ قدس الله نفسه الزكية لا يرى بأن قطع القطاع مجرد حالة عابرة، بل يراه حالة متجذرة في النفس، وهذا يتناسب مع ماذا؟ مع كثرة القطع من أسباب غير متعارفة. فعندما عبر عنه بأنه مرض فهذا يعني أن له تجذرا تأصلا في النفس، وهذا التجذر لا يتماشى مع كونه حالة عابرة كما صور ذلك في بيان موضوع قطع القطاع، ولكن الحق أن الموضوع يشمل حتى ما لو كان القاطع حالة عابرة كيفما كان. فالمراد من عدم الاعتبار هو نهي، بل هو أمر المسلمين بردعه عن العمل بقطعه، أو تنبيهه على ماذا؟ على مرضه ليكف ويرتدع بنفسه. فعوض أن يردع من قبل المسلمين، هم لا يردعونه، ولكنهم ينبهونه لمرضه وأن قطعه ناشئ عن هذا المرض الموجود عنده، وحينئذ إذا التفت إلى مرضه ماذا؟ فإنه يرتدع ويكف بنفسه، لأنه يلتفت إلى أن القطع الذي صار عنده إنما هو ماذا؟ وليد مرض عنده، فحينئذ يكف ويرتدع بنفسه. وعلى ذلك يكون الفرق بين الصورتين، يعني بين صورة ردع المكلفين له وبين صورة ارتداعه بنفسه بعد تنبيهه، هو أنه في الصورة الأولى يكون ملتفتا لقطعه، بينما في الصورة الثانية لا يكون ملتفتا لقطعه، ولذلك ينبه على ماذا؟ ينبه على مرضه ليلتفت. فهذا هو الفارق بين الصورتين كيفما كان. فلو كان هذا هو المراد للشيخ كاشف الغطاء على الله مقاما، فهل هذا المحتمل مقبول؟ أي أن قطع القطاع ليس بمعتبر بهذا المعنى أم لا؟ فأفاد الشيخ قدس الله نفسه بأن هذا المحتمل حق بأن هذا المحتمل حق، إلا أنه لا يبقى على ذلك فرق بين قطع القطاع وقطع القاطع. وبيان ما أفاده هو أن القاطع عندما يقطع بقطع خارج عن العادة، فقطعه هذا إما أن يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى، وإما أن يتعلق بحقوق الناس. وبما أنه قطع خارج عن العادة، فنحن نفترض بأن هذا القطع ماذا؟ بأن هذا القطع مجانب للواقع، غير مصيب للواقع. وحينئذ نقول بأن هذا القطع إن كان متعلقا بحقوق الله سبحانه وكان مجانبا للواقع فيها، فهنا على المبنى، فهنالك من يلتزم بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان في صورة ما لو كان الخطأ مرتبطا بحق من حقوق الله سبحانه وتعالى. فمثلا لو كان المكلف يعلم بوجوب الصلاة، إلا أنه أخطأ في التطبيق، أخطأ في التطبيق، فتصور مثلا بأن الصلاة تصح من غير فاتحة الكتاب، مثلا تصح من غير فاتحة الكتاب، فحينئذ لو أخطأ في التطبيق فهل يجب حينئذ يجب ردعه وتنبيهه على خطئه، إذ أنه وإن كان قاطعا بصحة صلاته بحسب الفرض، إلا أن قطعه هذا مجانب للواقع. ولنفترض أن قطعه ماذا؟ ناشئ عن طريق غير متعارف، نظير مثلا ما مر علينا من المسألة التي بنى عليها المولى النوري من أن الواجب في صلاة الاحتياط هي التسبيحات وليست صلاة وليست الفاتحة، فإن هذا القطع إنما هو مستند إلى أي شيء؟ إلى أسباب غير متعارفة، يعني لا توجب القطع في مثل هذا المقام. خب حينئذ هذا القطع عندما يحصل لدى المكلف ويعمل على طبقه، فهل يجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر أو لا يجب؟ خب عندهم مبنيا، مبنى عند بعض الفقهاء أنه يجب إذا كان الخطأ مرتبطا بحق الله تعالى، ومبنى آخر بأنه لا يجب. فعلى القول بأنه يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يرتبط بحق الله تعالى، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا يبقى فرق بين قطع القاطع وقطع القطاع. لماذا؟ لأن وجوب النهي عن المنكر ووجوب الأمر بالمعروف إنما موضوعه هو الخطأ في تطبيق حق الله تعالى، وهذا الخطأ إذا حصل لا يفرق فيه بين كونه قد حصل من قطع متعارف وبين كونه قد حصل من قطع غير متعارف. أو لو أن القاطع بقطع غير متعارف مثلا، قطع بأن السائل الذي أمامه خل وليس بخمر، كما لو رأى رؤيا وقطع من خلال الرؤيا بأن هذا السائل الموجود في البيت خل، ثم أنه بعد أن أفاق من الرؤيا قاطعا أقدم على استخدامه، وكان هناك في البيت من يعلم بأنه خمر، فحينئذ يجب ردعه وتنبيهه أم لا؟ المسألة مرتبطة بالمبنى في حقوق الله. فإن بنينا على أنه يجب الردع عن الخطأ المرتبط بحقوق الله تعالى، فلا يبقى فرق بين القاطع وبين القطاع حينئذ. وأما لو كان الخطأ والقطع الخارج عن العادة مجانبا للواقع فيما يرتبط بحقوق الناس، فحقوق الناس تارة تكون من قبيل الموارد الاحتياط الثلاثة المعروفة، وهي النفوس والأعراض والأموال في الجملة، يعني الأموال الجليلة الأموال الخطيرة، وليست الأموال الحقيرة بمثل حبة الحنطة مثلا. وتارة تكون حقوق الناس خارجة عن هذه الموارد الثلاثة، فإذا كانت حقوق الناس من قبيل هذه الموارد الثلاثة التي يلزم فيها الاحتياط، فحينئذ إذا قطع شخص بما هو خلاف الواقع، كما لو قطع بأن هذا الشخص كافر حربي يجب ماذا؟ يجب قتله، والحال أنه كافر ذمي أو أنه ليس بكافر أصلا، وكان غيره يعلم بإسلامه أو يعلم بماذا؟ بذميته، فحينئذ إذا رآه يريد أن يرتب الأثر على قطعه لزمه ماذا؟ ردعه أو تنبيهه. وهذا لا يفرق فيه بين كونه قطاعا وبين كونه قاطعا، إذ أن موضوع الوجوب في هذه الموارد الثلاثة هو، أو أن دليل الوجوب في هذه الموارد الثلاثة هو قاعدة الإرشاد. وقاعدة الإرشاد تنطبق على كل جاهل من غير فرق بين كون هذا الجاهل جاهلا بسيطا وبين كونه جاهلا مركبا. وإذا كان جاهلا مركبا أيضا لا فرق بين كون جهله المركب لقطع متعارف عنده، لقطع متعارف، أو أن جهله المركب لقطع ماذا؟ غير متعارف. فإن قاعدة الإرشاد موضوعها الجاهل، موضوعها الجاهل، كان جاهلا بالحكم أو كان جاهلا بالموضوع، الجاهل يجب إرشاده. ولكن موضوع هذه القاعدة إنما هو الموارد الثلاثة فقط، وأما غيرها من حقوق الناس فإنها خارجة عن مورد هذه القاعدة بالتسالم. فلو أن شخصا مثلا قطع بأن قطع مثلا بأن الثمرة الكذائية التي وجدها في طريق المارة ساقطة من شجرة، فأراد أن يأكلها، ولكن غيره كان واقفا هناك وكان يعلم بأنها ليست ساقطة من الشجرة، وإنما هي مثلا لشخص وضعها في هذا المكان يريد الرجوع إليها. فأقدم القاطع على أكلها، لا يجب على غيره أن ينبهه، لأن هذا خارج عن الموارد الثلاثة التي قام فيها الدليل على وجوب إرشاد الجاهل، فلا يجب إرشاده حينئذ. أو لو كان مثلا، لو كان الشخص افترضوا يفعل مكروها من المكروهات جاهلا بالحكم، حينئذ أيضا لا يوجد عندنا دليل على وجوب إرشاده في موارد ماذا؟ مخالفة المكروه أو مخالفة المستحب، وإنما يجب الإرشاد في هذه الموارد الثلاثة المعبر عنها بموارد الاحتياط. وإذا كان الأمر كذلك، فحينئذ نقول إن كان القطع متعلقا بحق من حقوق الناس، فإن كان هذا الحق من حقوق الناس من الموارد الثلاثة لا فرق بين قطع القاطع وقطع القطع، وإن كان من غير الموارد الثلاثة أيضا ماذا؟ لا فرق بين قطع القاطع وقطع القطاع، فإنه لا يجب النهي حينئذ أو الردع والتنبيه. وعلى ذلك فإن مراد الشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه الزكية إن كان هو وجوب ردع وتنبيه القاطع بالقطع غير المتعارف، فهذا حق في الجملة، وذلك ماذا؟ وذلك في الموارد الثلاثة كما هو متسالم عليه لقاعدة الإرشاد، أو فيما يرتبط بحقوق الله سبحانه وتعالى من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي يفترض فيه أن يكون المكلف عالما لا جاهلا، وإلا إذا كان جاهلا فحينئذ يجب تنبيهه من باب ماذا؟ من باب قاعدة الإرشاد. ولكن إذا كان عالما فيجب من باب ماذا؟ من باب لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذ الفرق بين قاعدة الإرشاد وقاعدة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن قاعدة الإرشاد موضوعها الجاهل، بينما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موضوعه ماذا؟ موضوعه العالم. فكيفما كان، فإذا كان بل الخطأ متعلقا بحق من حقوق الله فلا فرق حينئذ بناء على القول بوجوب الأمر بالمعروف بين قطع القاطع وقطع القطاع. والمتحصل من كل ذلك هو ماذا؟ هو أن عدم اعتبار القطع القطاعي إنما هو صحيح في الجملة في مثل هذه الصورة، إنما هو صحيح في الجملة، وذلك في الموارد التي قام فيها الدليل على لزوم تنبيهه، ولكن لا يبقى فرق بينه وبين القاطع. الشق الرابع عفوا هو أن يكون مراد الشيخ كاشف الغطاء من عدم اعتبار القاطع كان القطع طريقيا أم كان القطع موضوعيا، وإن كان هنا ظاهر كلام الشيخ قدس الله نفسه في هذه الصورة أن القطع قطع طريقي لأنه عطفها على ما سبق، والحال أن هذه الصورة لا تختص بما لو كان القطع قطعا طريقيا. لماذا؟ أبين الآن. فالمراد من عدم اعتبار القاطع في الشق الرابع، المراد هو الحكم بعدم إجزاء العمل على طبق القاطع الخارج عن المتعارف بعد انكشاف خطأه. فلو أن القاطع قطع بقطع غير متعارف بأمر معين وجاء عمله على طبق ماذا؟ قطعه، ثم بعد ذلك انكشف خطأ قطعه، فحينئذ للشارع أن يحكم بعدم إجزاء عمله الذي جاء به على طبق قطعه. لماذا؟ لأن المطلوب من القاطع إنما هو الإتيان بالعمل، مطلوب من المكلف الإتيان بالعمل مطابقا للواقع، فإذا جاء به غير مطابق للواقع فالأصل فيه هو ماذا؟ هو عدم الإجزاء. الأصل فيه هو عدم الإجزاء. وعلى ذلك فإن المراد من عدم اعتبار قطعه يعني هو عدم اكتفاء الشارع بالعمل الذي جاء به على طبقه وحكمه بعدم إجزائه. خب إذا كانت هي هذه هي النكتة، لا يفرق بين كون القطع طريقيا وبين كون القطع ماذا؟ موضوعيا. فمثلا لو قطع قطعا طريقيا بأن صلاة الجمعة هي الواجبة، ولكن قطعه لم يكن قطعا متعارفا، بل كان مثلا معتمدا على حالة شهودية، ثم تبين له خطأ ماذا؟ خطأ قطعه، فحينئذ للشارع أن يحكم بعدم إجزاء عمله بعد انكشاف الخطأ مع كون القطع طريقيا. أيضا يمكن أن نتصور ذلك فيما لو كان قطعا موضوعيا. فلو قال المولى مثلا لعبده إذا قطعت بمجيء زيدين وجب عليك إكرامه، فوجوب الإكرام متفرع عن ماذا؟ عن القطع بمجيء زيدين. فالقطع بمجيء زيد قطع موضوعي بالنسبة إلى وجوب الإكرام. فلو أنه قطع بمجيء زيد ولكن بقطع غير متعارف، ثم تبين له أن الذي جاء هو ماذا؟ بكر وليس زيدا، فحينئذ ما قام به وهو وجوب الإكرام هل أسقط الواجب المترتب عليه أم لا زال الواجب قائما؟ لم يسقطه. فإذا كان لم يسقطه فحينئذ الأصل هو عدم الإجزاء. فلا فرق إذن في الصورة الرابعة في الشق الرابع بين كون القطع طريقيا وكونه موضوعيا، وإن كان ظاهر عبارة الشيخ يوهم بأن القطع قطع طريقي، إلا أنه من النكتة نستفيد أنه لا اختصاص لذلك بالقطع الطريقي. خب كيف ما كان، يقول الشيخ لو كان هذا هو المقصود لشيخنا كاشف الغطاء لله مقامه فهو حق في الجملة. لماذا؟ يقول لأن التكليف الذي يكلف به المكلف، تارة يتعلق بالواقع من غير دخالة للاعتقاد في ثبوت التكليف، وتارة يتعلق التكليف بموضوع مركب وهو عبارة عن الواقع والاعتقاد، بحيث إذا لم يكن هنالك اعتقاد فإن التكليف ماذا؟ لا يمتثل، إذ أنه لم يتعلق بإتيان الواقع بما هو، وإنما تعلق بإتيان الواقع مع اعتقاد، فلو تحقق إتيان الواقع من غير اعتقاد تحقق جزء الموضوع ولم يتحقق الجزء الآخر. ويمثل للصورة الأولى بالتكليف بالصلاة متطهرا، فإنه تكليف بالإتيان بالواقع يعني بالصلاة في الواقع عن طهارة، كان المصلي معتقدا فعلا بطهارته أو كان ظانا، كان ظانا، حينئذ لو أنه انكشف له بأن ماذا؟ بأن الصلاة لم تكن مع طهارتين، يتبين له بأن ما أمر به لم يمتثله، وما امتثله ليس ما أمر به، إذ أنه كان مأمورا بالصلاة عن طهارة وهذه صلاة ليست عن طهارة. حينئذ لا يفرق بين قطع القاطع وبين قطع القطع، فإن القطع سواء كان قطعا متعارفا أو قطعا غير متعارف، لو قطع الشخص بأنه متطهر قطعا متعارف أو غير متعارف ثم انكشف له بأنه ماذا؟ ليس بمتطهرين، فإن الصلاة لا تجزئه على كلا التقديرين. لما؟ لأن التكليف قد تعلق بالواقع، والفرض أنه ماذا؟ لم يأتي بالواقع كما هو مطلوب منه، فلا فرق بين كون قطعه متعارفا أو غير متعارف. ولكن لو كان موضوع التكليف مركبا من الواقع والاعتقاد، نظير ماذا؟ نظير الصلاة إلى القبلة، فإن المطلوب ليس هو مجرد الصلاة إلى القبلة كالصلاة عن طهارة، بل المطلوب الصلاة إلى ما يعتقد بكونه قبلة، إلى ما يقطع بكونه قبلة. وإذا كان هذا هو المطلوب، الصلاة إلى ما يقطع بكونه قبلة، فحينئذ لو قطع بأن القبلة في هذه الجهة وصلى، ثم بعد ذلك انكشف له ماذا؟ بأن صلاته ليست إلى طبق القبلة، أو حتى يكون مثال أدق نقول هكذا، لو اعتقد بأن صلاته إلى جهة اليمين، بأن القبلة إلى جهة اليمين، ومع ذلك صلى إلى جهة اليسار مثلا أو إلى جهة الأمام، ثم انكشف له بأن صلاته كانت مطابقة للواقع فإن القبلة في جهة اليسار، إلا أنه لم يكن معتقدا بأن القبلة في الجهة التي صلاها، فحينئذ هل يحكم بأن صلاته صحيحة أم لا؟ هنا يفرق بين قطع القاطع وقطع القطع. لماذا؟ لأنه عندما أخذ الدليل عنوان القاطع أو عنوان العلم فإن المراد من القطع أو العلم في الدليل هو القطع ماذا؟ قطع المتعارف، وأما القطع غير المتعارف فإنه ليس مرادا، وبالتالي فما دل على اعتبار القاطع ما دل على اعتبار القاطع ينصرف إلى القطع المتعارف. عفوا أعيد المثال بالبيان الأول لا بالبيان الثاني، بالبيان الأول. لو قطع بأن القبلة إلى جهتين، لو قطع بأن القبلة إلى جهتين تارة يكون قطعه قطعا متعارفا وأخرى يكون قطعه ماذا؟ قطعا غير متعارف. فإذا كان القطع قطعا متعارفا حينئذ تحقق الجزآن للموضوع، فتكون الصلاة ماذا؟ مجزئة إذا كانت إلى القبلة مع القطع بأن القبلة ها هنا بقطع متعارف. ولكن لو صلى مع قطع غير متعارف بأن القبلة ها هنا فهنا يمكن أن يقال بعدم إجزاء صلاته. لماذا؟ لأن أحد جزئي الموضوع وهو الصلاة إلى القبلة متحقق، إلا أن الجزء الآخر وهو القطع بأن القبلة ماذا؟ إلى هذه الجهة لم يتحقق. لماذا؟ لأن موضوع الدليل هو القطع متعارف، والذي حصل له بحسب الفرض قطع غير متعارف، فلم يتحقق الجزء الآخر من الموضوع، فلا تكون الصلاة محكومة بالإجزاء. فعلى ذلك يتضح أن مراد الشيخ كاشف الغطاء إن كان هذا هو فهو صحيح في الجملة، وذلك في صورة ما لو كان التكليف متعلقا بالواقع مع دخالة الاعتقاد فيه، وأما لو لم يكن الاعتقاد دخيلا فلا فرق بين قطع القاطع وقطع القطاع. قال بسم الله الرحمن الرحيم: الثالث قد اشتهر في ألسنة المعاصرين أن قطع القطاع لا اعتبار به. منهم كاشف الغطاء، منهم صاحب الجواهر، منهم صاحب الفصول. ولعل الأصل في ذلك ما صرح به كاشف الغطاء قدس سره بعد الحكم بأن كثير الشك لا اعتبار بشكه، قال: وكذا من خرج عن العادة في قطعه أو في ظنه فيلغو اعتبارهما في حقه. وقلنا بأن خرج عن العادة ينطبق على ماذا؟ على القطع حاصل من أسباب غير متعارفة من غير قيد تقييد، لا بالكثرة ولا بالسرعة. أقول: أما عدم اعتبار ظن من خرج عن العادة في ظنه، فلأن أدلة اعتبار الظن في مقام يعتبر فيه. هنا الشيخ قدس الله نفسه الزكية فقد تعرض للظن والقطع، وأما الشك فلم يتعرض له. ولعل الوجه في ذلك هو أنه بصدد ماذا؟ بصدد الحديث عن الطرق، وبما أن الشك ليس من الطرق لذلك لم يذكره واكتفى بالحديث عن الظن والقاطع. أقول: أما عدم اعتبار ظن من خرج عن العادة في ظنه، فلأن أدلة اعتبار الظن في مقام يعتبر فيه، كما هو عدد ركعات الصلاة، هذا مقام يعتبر فيه الظن. مختصة بالظن الحاصل من الأسباب التي يتعارف حصول الظن منها لمتعارف الناس لو وجدت تلك الأسباب عندهم على النحو الذي وجد عند هذا الشخص، فالحاصل من غيرها من الأسباب غير متعارفة يساوي ماذا؟ يساوي الشك في الحب. وأما قطع من خرج قطعه عن العادة فإن أريد بعدم اعتباره عدم اعتباره في الأحكام التي يكون القطع موضوعا لها، قطع الموضوعي كقبول شهادته وفتواه ونحو ذلك، فهو حق، لأن أدلة اعتبار العلم في هذه المقامات يعني مقامات القطع الموضوعي لا تشمل هذا قطعا، قطع الخارج عن العادة. لماذا؟ قلنا لانصرافها عنه بالبيان المتقدم. لكن ظاهر كلام من ذكره في سياق كثير الشاك إرادة غير هذا القسم، وقلنا بأن عبارته ماذا؟ تحتمل معنيين، هم تحتمل القطع الطريقي هم تحتمل القطع الموضوعي مع تعدد اللحاظ. وإن أريد عدم اعتباره في مقامات يعتبر القطع فيها من حيث الكاشفية والطريقية إلى الواقع قطع طريقي، فهنا قام بتشقيق القطع الطريقي إلى ماذا؟ إلى ثلاث صور، ثلاثة شقوق. لذلك قلنا بأن ظاهر كلامه في الشق الأخير هو أن القطع طريقي. لما؟ لأنه شقق القطع الطريقي هنا إلى ثلاثة شقوق، مع أن الصورة الأخيرة الشق الرابع يحتمل ماذا؟ ينطبق حتى على القطع الموضوعي. فإن أريد بذلك أنه حين قطعه كالشاك فلا شك في أن أحكام الشاك وغير العالم لا تجري في حقه. لماذا؟ لأنه قاطع بعد، فإذا قاطع لا تجري في حقه أحكام غير العالم أحكام الشاك. وكيف يحكم على القاطع بالتكليف بالرجوع إلى ما دل على عدم الوجوب عند العلم كالبراءة مثلا، والقاطع بأنه صلى ثلاثا بالبناء على أنه صلى أربعا ونحو ذلك؟ فتقول لمن قطع بأنه صلى ثلاثا خب الفرض أنه قطع، فإذا كان قطع ولكن بقطع غير متعارف فوظيفته بما هو قاطع أن يبني على الثلاث، أن يبني على الثلاث. ولكنه إذا نزل منزلة الشاك فوظيفته أن يبني على ماذا؟ على الأربع، ويأتي بركعة الاحتياط. فكيف تقول له أنت يا من قطعت بالثلاث وظيفتك البناء على الأربع؟ إن هذا إلا التناقض في نظره، ولازمه تفكيك الذاتيات عن الذات. وإن أريد بذلك وجوب ردعه عن قطعه وتنزيله إلى الشك، هذا فكروا فيه. إذا كان الشارع لا يتمكن من ردعه عن قطعه للزوم التناقض، لاستلزام التناقض، خب تكليف المكلفين بردعه ألا يستلزم ذلك أيضا في نظره أم لا؟ فما هو الفرق بين الصورتين بحيث رفض الشيخ تلك الصورة وقبل هذه الصورة؟ فكروا في هذا المطلب. وإن أريد بذلك وجوب ردعه عن قطعه وتنزيله إلى الشك أو تنبيهه على مرضه ليرتدع بنفسه من غير ردع، ولو بأن يقال له إن الله سبحانه لا يريد منك الواقع لو فرض عدم تفطنه لقطعه، وأما لو كان قاطعا ملتفتا لقطعه عفوا، كيف يقال له بأن الله لا يريد منك ماذا؟ الواقع، إذا كان متوجها ملتفتا. ولكنه إذا لم يكن متوجها يمكن تلبيس المغالطة عليه، فيقال بأن الله لا يريد منك الواقع. نعم، لا لقطعه، يعني غير متوجه إلى أن الله سبحانه وتعالى يريد منه هذا الواقع، فهو غير ملتفت إلى قطعه.
أي قطع بالحكم الشرعي؟ إيه قطع بأن الله لا يريد منه الواقع.
لا لا، قطع بالحكم الشرعي، يعني غير متوجه إلى أنه قاطع بالحكم الآن واقعي بنظره، إذ أنه لو كان قاطعا بالحكم الواقعي بنظره لم يمكن حينئذ ماذا؟ لم يمكن حينئذ ردعه أو تنبيهه. لا، ليس خلافها، ليس خلافها، تأملوا فيها. ولو بأن يقال له إن الله سبحانه لا يريد منك الواقع لو فرض عدم تفطنه لقطعه بأن الله يريد الواقع منه ومن كل أحد. يعني بأن هذا هو الواقع الذي يريده الله لو لم يكن ملتفتا إلى ذلك، إلى أن هذا الواقع الذي يريده الله منه ومن جميع المكلفين، يعني لم يكن قاطعا بأن هذا هو الحكم الواقعي المشترك بينه وبين غيره، حينئذ يمكن ذلك. وإلا إذا كان قاطعا فكيف يمكن ردعه وتنبيهه؟ يقال له بأن الله لا يريد منك إلا الواقع، لا يريد منك هذا الواقع، مع أنه يقطع بأن هذا هو الواقع، استلزم ذلك اجتماع النقيضين في نظره. هذا فهو حق، لكنه يدخل في باب الإرشاد ولا يختص بالقطاع، بل بكل من قطع بما يقطع بخطئه فيه من الأحكام الشرعية والموضوعات الخارجية المتعلقة بحفظ النفوس والأعراض، بل الأموال في الجملة، في الجملة لإخراج الحقير منها. وأما فيما عدا ذلك مما يتعلق بحقوق الله فلا دليل على وجوب الردع في القطاع كما لا دليل عليه في غيره، هذا مبنى الشيخ. ولو بني على وجوب ذلك كما هو مبنى آخرين في حقوق الله سبحانه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني لا من باب الإرشاد كما هو ظاهر بعض النصوص والفتاوى، لم يفرق أيضا بين القطاع وغيره. وإن أريد بذلك أنه بعد انكشاف الواقع لا يجزي ما أتى به على طبق قطعه فهو أيضا حق في الجملة، لأن المكلف إن كان تكليفه حين العمل مجرد الواقع من دون مدخلية للاعتقاد فالمأتي به المخالف للواقع لا يجزي عن الواقع سواء القطاع وغيره، وإن كان للاعتقاد مدخل فيه كما في أمر الشارع بالصلاة إلى ما يعتقد كونها قبلة، فإن قضية هذا كفاية القطع المتعارف، إذ هو المنصرف من الأدلة، لا قطع القطاع، فيجب عليه الإعادة وإن لم تجب على غيره. صار معلومة؟ والحمد لله رب العالمين.